إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. إخوة الإسلام، قبل أن أكمل هذا الحديث أحاول ربطه بالأحداث والخطب السابقة بعون الله تعالى، بدأنا في خطب سابقة الكلام عن بشارات أهل الكتاب من اليهود والنصارى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بشارتين من بشارات أهل الكتاب، ثم عرجنا على قصة سلمان الفارسي. وقصة سلمان فيها بشارات كثيرة، وهي قصة رائعة تحكي قصة رجل وطريقه إلى الهداية. وذكرنا من أولها، ما بدي أعود إلى سرد الحديث، بس أذكركم بما ذكرنا منه حتى نتابع الموضوع بعون الله تعالى. ذكرنا أن سلمان يقول عن نفسه: كنت رجلا فارسيا من مدينة أصبهان من قرية صغيرة فيها تسمى جي، وأن أباه كان كاهن القرية، دهقان قرية، أي كان الكاهن في الديانة المجوسية، وكان المجوس يعبدون النار ويؤمنون بإلهين، إله للخير وإله للشر، ويرمزون لإله الخير بالنار فيوقدونها حتى لا تنطفئ. يقول: كان أبي كاهن القرية وكان يحبني حبا كثيرا، يبدو ما كان عنده غيره، كان بيحبه متعلقا به كثيرا. يقول: لدرجة من شدة خوفه على ابنه ما عاد يسمح له الخروج من البيت، حبسه كما تحبس البنت، ما عاد يسمح له يطلع من البيت من شدة تعلقه به. سلمان يتابع يقول: أنا اجتهدت في دين المجوسية حتى صرت قطن النار، أي حارس النار، أي درست المجوسية حتى صرت أنا الحارس الذي يتركها يوقدها ولا يتركها تخبو وتنطفئ. يقول: في إحدى المرات أبي كان عنده مزرعة كبيرة خارج القرية وكان له بها عمل، في إحدى الأيام انشغل أبي ببنيان له في مدينته ولم يستطع أن يذهب إلى المزرعة ليقوم ببعض الأعمال فيها، فكلف ابنه سلمان بذلك. يقول: سلمان طلب مني أن أذهب أنا إلى المزرعة، لكن تعرفون حب أبيه له فوصاه كثيرا: وتروح على المزرعة وما بتحكي شيء وبترجع حالك بذاتك، بترجع قبل غروب الشمس. سلمان انطلق كما وصاه أبوه، وفي الطريق وجد كنيسة من كنائس النصارى وسمع أصواتهم فيها وهم يصلون. سلمان ما كان عنده علم بالعالم الخارجي، لا يعرف شيئا عنهم، فدفعه الفضول إلى الدخول إلى الكنيسة، فدخل إليهم وجدهم يصلون وسأل يبدو عن دينهم، فأعجب بدين النصرانية. أعجب بدينهم. ولا شك إخوة الإسلام أن النصرانية على ما فيها من انحراف بتوحيد الله عز وجل وانحراف بالرسل وانحراف بالكتب، لكن تبقى أهدى من المجوسية، تبقى دين أهدى من دين المجوسية اللي لا يؤمنون أصلا بوجود الله عز وجل ولا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل. فتأثر بهم سلمان رضي الله تعالى عنه ورغب بدينهم وسألهم مباشرة أين أصل دينكم، وين أنتم أصل هذا الدين؟ قالوا له بالشام. تأخر معهم حتى غربت الشمس، لم يشعر إلا الشمس تغيب، فرجع مباشرة إلى بيته وترك مزرعة أبيه فلم يذهب إليها. أبو طبعا عاتبه أشد العتاب وسأله مستفسرا وين ذهبت، فقال له مرت بكنيسة وشفتهم صلوا وعجبني دينهم، فالأب خاف على دين ابنه، فقال له يا بني لا خير في هؤلاء، ودينك ودين آبائك خير من دينهم. سلمان على بساطته وفطرته قال لا، قال كلا والله، لدينهم خير من ديننا، دينهم خير من ديننا. هون أبوه خاف عليه كثيرا أن يفتن عن دين المجوسية، فماذا فعل؟ يقول سلمان فألقى القيد في رجلي وحبسني في بيته. الأب ربطه حط له سلسلة بإجره حتى ما يخرج من البيت أصلا لا بوجوده ولا بغيابه، حبسه في بيته. هذا كله تكلمنا عنه قبل أسبوع خلا، واليوم نعود لنتابع قصة سلمان رضي الله تعالى عنه. وقفنا عند هذا القدر لما قال فخافني فألقى القيد في رجلي وحبسني في بيته. يقول سلمان رضي الله عنه وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم ركب من الشام فأخبروني بهم. هل سلمان رضي الله تعالى عنه تأثر بالنصارى بدين النصرانية وسأل عن أصل الدين؟ قالوا له من الشام، بلاد الشام، أصل ديننا في بلاد الشام، وما عاد مقتنع أن يبقى في مدينته في دين أبيه، فلذلك أرسل خبرا ما أحد خدمه في بيت أبيه، أرسل إلى الكنيسة اللي بجوار بيته إليهم يقول لهم إذا إجا وفد من النصارى من بلاد الشام إليكم خبروني. طبعا هن ما عارفين شو القضية ولا يعرفون ما هدفوا، ولكن يعني طبعا بدون يخبروا. يقول سلمان وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. يقول سلمان فقدم عليهم ركب من الشام فأخبر تجار من النصارى فأخبروني بهم. فعلا تيسر الأمر لسلمان، إجا وفد من تجار النصارى من بلاد الشام وصل إلى بلاد فارس ووصل إلى هذه الكنيسة، أو أهل الكنيسة سمعوا بقدوم هؤلاء التجار فأرسلوا خبرا إلى سلمان بالسر عن أبيه، بالسر عن أبيه. فماذا يقول لهم سلمان؟ يقول لهذا الرسول اللي أرسل إليه، يقول له إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني. كل أن ما فين إطلع معهم، إذا طلعت عندهم مثلا جمعة يدلوا ببلاد فارس عم بيتاجروا بيشروا أغراض، أبي بيبعت ورائي فبيكمشني. فخليهم لما هن يخلصوا أغراضهم وشو بدهم بالبلد يشتروا تجارة وكذا، وهن بدهم يروحوا خبرني. قال إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني. يقول سلمان فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني، إن صدق معه هذا الرسول وأخبرهم، ولما خلصوا أغراضهم راجعين إلى بلاد الشام أخبروه، أرسلوا إليه من يخبره. يقول سلمان فألقيت الحديد عن رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. سلمان رضي الله عنه لما وصلوا الخبر من راجعين إلى بلاد الشام هؤلاء التجار، فمباشرة شال الحديد القيد من رجله، يمكن يبدو بمساعدة بعض الخدم خدم أبيه اللي كان يحبه. يقول وانطلقت معهم راجعا أو ذاهبا معهم إلى بلاد الشام. يقول فجئتها فقلت لهم من أفضل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. لما وصل سلمان مع التجار النصارى إلى بلاد الشام سألهم أنه مين أعلم النصارى بالدين في هذه البلاد؟ قالوا الخوري اللي بالكنيسة، الأسقف في الكنيسة هو أعلم النصارى بهذا الدين. يقول سلمان: فجئته فقلت له: إني قد رغبت في دينكم وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. سلمان راغب بالنصرانية. يقول: فلما قالوا لي الخوري أعلم واحد بالبلد، يقول: جئت إليه على الكنيسة وقلت له أنا رغبان بالمسيحية وحبب دلني معك بالكنيسة بخدمك وبتعلم منك وبصلي معك وبتعلم هالدين. الخوري طبعا ماذا قال له؟ قال: ادخل تفضل خليك معي. يقول سلمان: فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطي المساكين شيئا، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. يقول سلمان لما عدت معه للخوري عم بتعلم الدين، طبعا صار سلمان يطلع على أسراره وخفايا الكنيسة وخفايا الخوري. يقول: فاكتشفت أنه رجل سوء، فكان يأمر النصارى بالصدقة يحرضهم عليها واتقوا الله في آخرة وفي فقراء ومساكين، ولو هن بيجمعوا له المصريات مصريات الصدقات ما بيعطي المساكين منها كرشا واحدا، كله بيخبيه لنفسه. يقول: حتى صار عنده 7 جرات كلها ذهب وفضة، الورق والفضة، وصار عنده 7 جرات مليانة ذهب وفضة. يقول: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. سلمان على الفطرة شاب يريد الهداية، وجد هذه القدوة السيئة، وجد هذا القدوة السيئة فأبغضه بغضا شديدا. يقول: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. يقول: ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. سلمان رضي الله عنه يعني احتار لما شاف الخوري بهذا السوء، عم بيخبي المصاري ما بيعطي الفقراء شيئا من جمعه باسمهم، فهم ما قدر يحكي للنصارى، لكن بيكون بعضهم متآمر مع الخوري، ترك الأمر هكذا. لكن لما مات الخوري وجد كل أهل القرية بدون يدفنوه تعظيما له، اجتمعوا لدفنه، هون تكلم وقال لهم: يا عمي هذا الخوري كان رجلا سيئا. قال لهم: كان يجمع مصرياتكم حجة الصدقة بس ما كان يعطي المساكين منها شيئا، كان يأخذها لنفسه. فماذا قالوا لسلمان؟ قالوا: وما علمك بذلك؟ شو دليلك؟ شوف القوم عندهم عقل، عندهم عقل، شو الدليل؟ اليوم يمكن إذا أجا واحد مخبر على أي جامع بيقولوا: يا عمي الشيخ تاكن سارق مليارات، شو بيقولوا لك؟ والله بنعرف سراء حرومي، دغري الناس بنعرف سراء حرومي. هؤلاء كانوا عاقلين، كانوا عقلاء، ما دغري صدقوا. قالوا: وما علمك بذلك؟ إذا كنت صادقا بدنا دليل، هذا خورينا، ما فيك تتهمه هيك، رجل صالح كل عمره بالكنيسة لأنه متزوج ولا عنده أولاد، مفرغ نفسه للعبادة، فتجي تتهمه هيك تطعن بدينه؟ وما علمك بذلك؟ قال: أنا أدلكم على كنزه. اللي بدكم أبدلكم وأنا مخبى المصريات. فقالوا: فدلنا. يقول: فأريتهم موضعه فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة وورقا، الورق والفضة، فأريتهم موضع فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. بيقول لهم: كان يجمع مصرياتكم ويخبيها وما بيعطي المساكين، قالوا: شو الدليل؟ قالوا: أمدلكم أن حطت المصريات. فراح دلهم على محل الكنز، ف فطلعوا 7 جرات مليان ذهب وفضة، فماذا فعلوا؟ يقول سلمان: فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، ثم صلبوه ورموه بالحجارة. لما اكتشفوا أنه فعلا سلمان صادق أنه هذا الخوري كان كذاب، فلذلك رفضوا دفنه وصلبوه ورموه بالحجارة، يعني من باب العبرة لغيره. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الرواية، لأن رواية سلمان طويلة رضي الله عنه، حديثه طويل، بس نستفيد من عبر هذه القصة بعون الله عز وجل. الفائدة الأولى من هذا الجزء من الحديث إخوة الإسلام أنه انظر إلى سلمان، شاب فارسي، أبوه مليونير، عنده مزارع، عنده بنيان، وهو ظاهر أنه كان وريث أبيه الوحيد، يعني ما كان أبوه عنده غيره، كان أبوه متعلقا به حبا شديدا، يحبه حبا شديدا. كان سلمان يستطيع أن يكون من أغنى أغنياء فارس، يرث أباه الغني المليونير، ويتمتع بحياة الشباب من لهو ومجون وفسق وفجور. ما الذي دفع هذا الشاب يذهب يترك بيته وأهله ومزرعته وأمه وأباه، ويترك موطن صباه وموطن طفولته، يذهب إلى بلد بعيد لا يعرفها، بلاد الشام، وشو بيشتغل؟ بيشتغل خادم في الكنيسة. شو اللي دفعه إلى هذا الأمر وضحى كل هذه التضحيات؟ دفعوا شيء واحد يا إخوة الإسلام، والبحث عن الهداية، البحث عن الهداية والإيمان. إنسان يبحث عن دينه، بده يعرف الحقيقة، إنسان بده يهتدي، إنسان بده يؤمن بالله عز وجل، يبحث عن الإيمان، هذا الإيمان اللي فرط فيه كثير من الناس. يا إخوة الإسلام، اعلموا أنه لا سعادة للإنسان إلا بالإيمان. مهما أوتي الإنسان من متاع الحياة الدنيا، إذا لم يكن مؤمنا لن يشعر بحقيقة السعادة. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة أن وعد المؤمنين، إذا إنسان آمن وعمل الصالحات، يقول تعالى في الدنيا وعده بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة. إذن السعادة إخوة الإسلام لا تكون إلا بالإيمان. والإنسان مهما أوتي من متاع الحياة الدنيا، من أموال وجاه ومنصب، وهو غير مؤمن لن يشعر بالسعادة. هذا خبر من الله عز وجل، وهو أعلم بخلقه وبقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الله تعالى في بيان هذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي يعرض عن هذا القرآن وعن هداية القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: سوف أجعل حياته في الدنيا حياة ضنك، أي حياة كرب وقلق وهم وكبت واضطراب، هذه حياة الضنك، حياة عذاب. أي مهما كان عنده من متاع الحياة الدنيا والمنصب والجاه لن يسعد، فإن له معيشة ضنكا. وهذا نراه يا أخي الإسلام في حياتنا في واقعنا. شوف في أوروبا أغنى الدول الأوروبية الدول الإسكندنافية، وأكبر نسبة من المنتحرين من الشباب والشابات في الدول الإسكندنافية، شباب أعمار 20 و17 سنة بينتحروا، وبنات من نفس العمر بينتحروا. شو السبب؟ مع أنه هناك مأمن لهم كل شيء: الطب، التعليم، الأكل، الشرب، الزنا، الخمر، المخدرات، اللهو، الرقص، الحفلات، كل مأمن لهم. شباب أول ما بينشأ كل شيء مأمن له، ومعها كثير من شبابهم ينتحرون، كثير من فتياتهم تنتحر. شو السبب؟ هذا السبب إخوة الإسلام اللي ذكره الله في القرآن، أن هذه القلوب لن تسعد، لن تطمئن إلا بالإيمان بالله عز وجل، ومهما أوتيت من متاع الحياة الدنيا. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله تعالى بيقول هذه القلوب لا تطمئن ولا تسكن ولا تهدأ ولا تسعد إلا إذا ذكرت الله وأقبلت عليه وآمنت به. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن، أي في القلب حزن لا يزيله إلا السرور بطاعته وإخلاص العمل له. شوف العلماء راسخون في العلم، هؤلاء ناس راسخون في العلم، بيقول لك هذه القلوب لا تطمئن إلا بالإيمان، مهما كان عنده في الحياة متاع، إذا ما هو مؤمن لن يطمئن، لن يسعد، لن يسكن، لن يسكن القلب. لذلك التاريخ الإسلامي يا إخوة، نحكي بالتاريخ ما بنعرف وقعنا اليوم، التاريخ الإسلامي حافل برجال ما كان عنده شيء من حياة الدنيا، كانوا سعيدين، هن بيحثون عن سعادتهم. إبراهيم بن أدهم كان رجلا فقيرا ما يملك إلا كسرة خبز، وماذا كان يقول؟ بس كان رجلا عابدا مقبلا على الله عز وجل. كان يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدون عليه بالسيوف. لكن أن نعيش في سعادة، قلب يكاد يطير من الفرح بحب الله ومعرفته والإقبال عليه والأنس بذكره. بلك لو الملوك عاشوا طعم هذه السعادة حاربون عليها. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه كان يروي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ولقد سمعت شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول في الدنيا جنة، وهي هذا البسط يا إسلام، الفرح بطاعة الله عز وجل. إنسان لما يكون أدى طاعة من صيام أو صدقة، خاصة صلاة السر وصدقة السر، بتلاقي قلبه يطير يمتلئ فرحا وسعادة وسرور، هذه الجنة. يقول ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم وسمعته مرة يقول لي ما يصنع أعدائي بي، يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أن رحت فهي معي لا تفارقني. يقول إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. الشيخ يقول لتلميذه بيقول له أنا الله تعالى أعطيني طمأنينة وهي في قلبي، بيقول شو ما يصير معي أنا مبسوط، بيقول جنتي في صدري، بيقول إذا الأعداء حبسوني فبعتبر خلوة أختلي بربي أعيش مع جنتي، وإذا قتلوني ألقى الله هذه شهادة، وإذا أخرجوني من بلدي سياحة في سبيل الله. يقول ابن القيم مرة أدخلوه، لما أدخلوه بالسجن، سجن ابن تيمية رحمة الله عليه في القلعة في دمشق، كان في سجن سموه اسمه سجن القلعة. يقول ابن تيمية لما سجن يقول عن اللي سجنوه، يقول لو بذلوا لي، لو بذلت لهم ما في هذه القاعة ذهبا لما جزيتهم على ما تسببوا لي به من الخير. بيقول لما سجنوني تفرغت للعبادة وللذكر فشعرت بسعادة عجيبة. بيقول لو إني أردت مكافئ هؤلاء اللي سجنوني على السعادة اللي سببوها لي، لو أعطيتهم ذهب هالقاعة كلها مليئة ذهب ما كنت وافيتهم ما تسببوا لي من الخير. ونظر مرة ابن تيمية إلى السور، سور السجن اللي حطوا فيه، فتذكر قول الله عز وجل قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ذكر الآية الكريمة بيقول أنا الآن هذا سور بيني وبين قومي، بس اللي بداخل السجن هذا السور هو اللي يعيش في الرحمة، أما خارجه فيعيشون في العذاب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، أي من ابن تيمية، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من السجن والاضطهاد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأسرهم نفسا وأقواهم قلبا، كان يلوح في وجهه نظرة النعيم، ثم يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. هؤلاء ناس يا أخوة الإسلام اختلوا بالله عز وجل، صدقوا مع الله. لذلك اليوم كثير من الناس يقول لك: يا أخي نحن مؤمنين، نحن مؤمنين ونؤمن أن الإيمان في السعادة وكذا، ولكن ما عم نشعر بهالكلام، ما عم نشعر بهالوصف أن القلب يكاد يطير من الفرح، الجمال، السرور، السكون، ما عم نشعر به. منصلي ومنصوم بس ما عندنا الشعور اللي عم توصفه عن ابن تيمية وابن أدهم وغيرهم من علماء المسلمين. هذا يا إخوة الإسلام سبب نقص إيماننا، إيمان ينقص يزيد وينقص. فكلما نقص الإيمان كلما بعد عن الصفاء القلب عن الصفاء، وبعد القلب عن السعادة كلما نقص الإيمان. لذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه أورد في كتابه سيد الخاطر كلمة لبعض علماء اليهود بني إسرائيل، يقول يخاطب ربه يعني: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ إنه عم بقى معاصي وفائك شايف كتير الله عم مدني بالأكل والشرب والمال. يقول: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فجاءه الجواب في منامه. شو كان الجواب؟ كم أعاقبك وأنت لا تدري، أما حرمتك حلاوة مناجاتي. الجواب كان من الله عز وجل له أنه أنا أعاقبك على معصيتك بس أنت لا تشعر بالعقاب. شو العقاب؟ حرمتك حلاوة مناجاتي. هذه السعادة يشعر بها المؤمن لما يسجد لله عز وجل في جوف الليل ويبكي ويتضرع إلى الله، هذا السعادة، هذا السرور، هذا اللم من شعث في قلبه، هذا أنا حرمتك منه، هذا أكبر عقاب لك. أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام، فائدة البحث عن الهدية. الفائدة الثانية بهذا الحديث نتكلم عن صوارف الهدية، يعني نشوف هذا الخوري، الخوري بالكنيسة كان يأكل أموال الناس بالباطل، بيقول لهم جيبوا مال، مع أنه هن كانوا عاطينه معاش، كل وشرب وبس عبد الله عز وجل، ما كانوا مقصرين معه النصارى، ومع هيك طمع بأموالهم، وما عنده زوج ولا عنده ولد، وعنده من يورثه، هذا الطمع وهذا من هو حال بس هذا النصراني اللي كان بزمن سلمان. الله تعالى يخبرنا في القرآن أن هذا حال كثير من علماء اليهود والنصارى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، أي علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حال كثير منهم. لذلك تذكرون لما عدي بن حاتم كان عالما علماء النصارى والنبي عرض عليه الإسلام عليه السلام، فقال له: أنا عندي دين وملتزم بديني، فماذا أجاب عليه السلام؟ قال: يا عدي، ألست من الركوسية؟ قال: بلى. قال: وأنت تأكل مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال له: أنت من طائفة من النصارى اسمها الركوسية وأنت عم تأكل ربع أموال الناس، يعني ربع أموالهم بيعطوها ربع للكنيسة، كان هو يأكلها، مش يأكل ربع ما يأتون به، يأكل كل المال، بس كان هذه ربع أموال الناس، وأنت تأكل مرباع قومك، إن هذا لا يحل لك في دينك. هذا كان مشهورا في النصارى. هذا يأخذ الإسلام ليصرف الناس عن الهداية. شوف الآية القرآنية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل، أي يصدون الناس عن الإسلام. شو الربط بينهما؟ إنسان جالس خوري بالكنيسة عنده أموال تأتي من قومي هو ما عم يتعب بشيء، تجي أموال كثيرة 7 جرات من ذهب وفضة، إذا جيت عرضت عليه الإسلام ورغبته بالإسلام واكتشف أن الإسلام دين الحق، بس ويكتشف أيضا أن الإسلام سيحرم عليه هذا المال وهذا الجاه وهذا النصب على الناس، طبعا سيصرف عن الإيمان. بلك ما بقبل، ليصفه هو حب الدنيا، المنصب الذي وفيه والمال الذي يأتيه بالرياسة. لذلك اليوم قبل ما أذكر بك، احنا اليوم في أحد ملوك النصارى اسمه مكوكس ملك الإسكندرية عظيم الكوفة، كان نصرانيا. النبي أرسل إليه عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتع يدعوه للإسلام، يدعوه للإسلام، فلما سمع الإسلام اقتنع. ملك مصر اقتنع بالإسلام المقوقس، يقول حاطب قرب الإسلام شوي طلع يأسلم. بس شو قال لي حاطب؟ يقول له لكن قومي لا يقبلون. لو أنا والله بأسلم مستعد أسلم، بس جماعة القبط ما بيقبلوا الإسلام، فرفض الإسلام. لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له عليه الصلاة والسلام، قال له يا حاطب، ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. يقول هذا منعه من الإسلام حب الملك. لقد أسلمت الناس ما بتحطني ملك، بصير مثل سائر الرعية. يقول ظن الخبيث بملكه، بس شو قال له؟ ولا بقاء لملكه. إن هذا الذي من أجله باع الهداية لن تدوم له المال والملك، لن يدوم له. لذلك اليوم إذا جيت أنت على كثير من علماء الشيعة تقول له يا أخي أنتوا دينكم باطل، شو هبسبوا الصحابي تلعن أمهات المؤمنين، معكم لحقد على الناس، حقد أسود، شو هذا الدين؟ تطلع لواقع الإنسان يا أخي، إذا ما في الإنسان يقبل الهداية، بس إذا ما في مانع، إذا في ما في صارب، بس عندهم صوارف عن الهداية، تطلع في أحوالهم بيأكلون خمس أموال الناس، أموال التجار. كل تاجر بيربح مثلا مليون دولار، خمس هذا المال بيعطيه للشيخ للملة، فالمشايخ يعيشون على خمس أموال وتجار الشيعة، إلى جانب هذا المال موفر عندهم، إلى جانب التمتع ببناتهم. أي بنت يشتهيها بيجي لعندها يتمتع فيه باللي بتمتع فيك ساعة وساعتين، هذه 200 دولار 300 دولار مثلا المال منكم عم بيغلو، من أبوك من ابنك من أخوك. فالمال مفتوح أمام أيديهم والنساء مفتوح أمام أيديهم، هذه الشهوات تجي بتقول له يا أخي تعال إلى الإسلام، إلى دين السنة، إلى دين الحق، دعك من هذه الأحقاد السوداء وهذا الدين الباطل. من العيبل عنده صوارف من الهداية، حب المال، حب النساء، هذه الشهوات كلها تصرف الإنسان عن الهداية. لذلك الإنسان إذا أراد الهداية أول شيء عليه أن يمتنع عن صوارف الهداية، ما يكون في قلبه حب الدنيا وحب النساء وحب الشهوات المحرمة، هذا يمنعه عن قبول الإسلام وقبول الهداية. اليوم يا إخوة الإسلام أكثر ما يصرف الناس عن الهدى هو هذا السبيل، حب الجاه، حب المال، حب المنصب. كنت أفكر في الواقع اللي نعيش فيه في بلدنا في لبنان، والله أمر عجيب يا أخي سيدنا، نعم نعيش ما نكاد نصدق. يعني من 10 سنين صار مظلمة على أهل السنة، وقف سياسي أهل السنة جميعا مع الناس، مع الشباب المسلم في خندق واحد، في يد واحدة، كلهم يد واحدة ضد ماذا بيلك؟ ضد حزب الله، وضد التسلط الإيراني، وضد الكيل بمكيالين، وضد سياسة النظر بعين واحدة، وضد سياسة اضطهاد أهل السنة. ونحن فرحنا أنه الحمد لله في ناس بيفين معنا، ناس عم يدافع عن حقوق أهل السنة، ما بس نحن. فجأة انقلب الحال، صار هؤلاء اللي بالأمس كانوا يتكلمون بكلامنا وبألسنتنا اليوم انقلبوا ضدنا، صاروا مع أولئك يظلموننا. هؤلاء انقلبوا صاروا مع الظالمين، ما بس هيك يمارسون أفعالهم اللي كانوا ينكرونه عليهم، ظلم الشباب والكلب مكان وقعوا فيه يقعون فيه. اليوم ما يجري في سجن رومية ما أستطيع أن أفهمه، ماذا يجري في البلد؟ إن أصلا هذا الشباب أصلا كثير منه دخل السجن ظلما، دخلوا مظلومين، شو كان جريته أنه كانوا يدافعون عن البلد؟ طيب الدولة لو قامت بواجبها لما كان جبل محسن عصابة بشار أسد فيه، لما كانوا يقصفون البلد، لو كان الجيش حضرة الجيش اللبناني يدافع عن البلد، ما اضطر الشباب إلى شراء السلاح وإلى الوقوف والتضحية بنفسه، بس تركوا الأمر هكذا لسياسة، تغيرت السياسة، بدأوا يزجون بالشباب في السجون. طيب لماذا لم تزج الذين كانوا معهم يشاركون ضدهم في القتال؟ ما سمعنا إلا واحد من الاثنين نفر أخذوهم بعدين أطلقوا سراحهم. وبعدين جريمة تفجير المسجدين أليست أشد من قتال في جبل موسى والتبانة؟ من اعتقل في هذه الجريمة؟ ومعروف من المجرم، كلهم فتحت لهم الأبواب قبل ما تصير الخطة الأمنية. قالوا له يا علي إدري فاتيز نحن جايين، فما تحرجنا نروح على سوريا عايش بفندق 5 نجوم. ونفس الشيء فعلوا مع الشيعة في بريتال، إنه يا الشباب المطلوب منكم الآن في فترة هيك شي شهر زمان بدنا نعمل خطة أمنية، روحوا الآن إلى سوريا وبعد شهر بترجعوا. وهذا اللي جرى، ما اعتقل أحد منهم، ما في إلا شبابنا، مع أنه توسطنا عن كثيرين منهم أنه يخلوا الشباب اللي ما بتكون يطلعوا إلى البلاد أخرى إلى تركيا يذهبوا في بلاد الله. ما قبلوا إلا الهم الهدف أن يعتقلوا الشباب ثم يذلونهم. لأن اللي يجي في السجن يا إسلام، أنا كنت أسمع كثير بعض الأخوات والأمهات بتحكي أحيانا بيصير في مبالغة، ما نقبل كل شيء، لكن أنا شهد بنفسي شاب من شبابنا الصادق المخلص وأنتم تعرفون كلكم يثنون عليه الخير، شاب بريء دخل السجن بهالفترة وخرج منه من كام يوم بفضل الله. بيقول رأيت العجب يا شيخ، يعني عم بحكي عن شاهد عيان، ما عم بحكي عن كلام النسوان. بيقول رأيت العجب، أول شيء تجويع للشباب في السجن، ما بيسمعوا لأهلهم يجيبوا لهم طعام، بيقولوا تشتروا من دكانة السجن، دكانة السجن 3 أضعاف سعر العادي، وبعدين طلبية توصل بعد جمعة ونصها يسرق، غير أنه 3 أضعاف يسرق الطعام. بعدين يقول بالغرفة فيها 4 بينام فيها 7 أو 8. بعدين بيقول لا نستطيع النوم، ليش؟ بيقول لك الليل ساعة 1 2 بيجوا مجموعة من الدرك بيفوتوا بيضربونا نحن ونايمين، فصرنا ننام وعيوننا مستيقظة خائفين. يا أخي شو هالحقد؟ ماذا يجري؟ ما عدنا نصدق أنه نحن ننادي لوطن واحد، أبناء وطن واحد وعيش مشترك، وهذا الحقد يملأ قلوبنا؟ يعني ما عم بتصور إنسان بيقول لك أنا لبناني وأنت أخي في اللبنانية وإلى آخره، بيجي بيشوفك بالسجن ودخل كثير منهم مظلومين للسجن وينزل فيه هذا الضرب وهذا الإذلال والتعري، يعرون الشباب، هذا الحقد، هل يبني وطنا؟ بس لأن الشباب ملتزم يحب الله ورسوله؟ يا أخي إذا ما عاد تتحملوا المسلمين السنة الملتزمين خلينا نعيش لوحدنا، ما تاخذوا شبابنا تزلونهم تجوعونهم تضطهدونهم. بيقول لك الشاب بدهم يعروني من كل ثيابي، رفض انه السروال الكيلوت يقلعوا، بيقول لا بدك تقلع الكلسون بركي حافظ شيء بالدبر. لك يا اخي والله هذا ما بيقول هذا الشاب، والله يا شيخ بيقول عشت في السجون السوريه وفي السجون اللبنانيه قبل هالمرحله، لم ارى ظلما اشد مما نعانيه اليوم. يعني ولا نظام الاسد بيقبلك هذا الاجرام؟ شو هالحقد؟ يملأ النفوس. وبعدين هول الدرك والشرطه والجيش عم ياخذوا رواتبهم من مال الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه هشام بن حكيم يقول مررت على قوم في الشام يعذبون. كيف يعذبون؟ الوالي او الحاكم ما كان معهم يدفعوا خراج الارض، عليهم ديون ما دفعوها، فحطهم بالشمس وحط الزيت على رؤوسهم بالشمس حتى يغلوا تحت حر الشمس. فهشام مر وراء هؤلاء يعذبون فماذا يقول؟ يقول أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول فبلغت هالكلمة الأمير فخاف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق سراحهم. بس اليوم يا أخوي للأسف نقول نحن أنا جماعة للأسف قليل منهم من يتقي الله عز وجل، بتذكروا بالآية فيرتجع أو بالحديث فيرتجع، ما يهابون إلا السلطة والهيبة. وللأسف أقولها شبابنا فرطوا كثيرا في الأمر، إن كان عنا هيبة يا أخوي شباب، وكنا مثل ما يقولوا بتليفون واحد نحرر عشرات الشباب، تغير الحال، لا الشباب ما عاد يسمعوا الشباب، بلاك العلماء ويطعنوا بالعلماء ونحن بدنا نمشي ولوحدنا، وكل واحد صار بده يعمل قائد، وكل بده يعمل امير، كل بده يعمل مجموعه لوحده. فشعروا بفركه الصاف فتمكنوا منا واحدا تلو الاخر. يا اخو الناس لا تحترم الا القوي، وقوتكم بوحدتكم. اذا لم نرجع اقوياء متوحدين على قلب رجل واحد لن نستخرج حقوقنا مهما صرخنا وعملنا اعتصامات وكذا. اذا ما شعروا ان يد واحده يحب بعضنا بعضا، يحرص بعضنا على بعض. يقول عثمان رضي الله عنه: ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في ناس مهما خوفته بالله وباليوم الاخر ما بيهمه، بس قل له في شباب، في رجال، في ناس، في جماهير تنزل للشارع منضبطة بكلمة رجل واحد بيخافوا. وبعدين أهل المدينة، سائر الشباب الملتزم، الناس اللي تعيش الآن ما بنسمع إلا بالبلد في معارض واحتفالات ورأس وفقش، يعني وين عايشين؟ ما نكون شارين بأوجاع هؤلاء الناس، بأوجاع هذا الشباب اللي كان يدافع عن كرامتكم. والله لو الشباب تركوكم لما زعران جبل أتباع بشار أسد ضربوا التبين والبلد، لو لم يتدخل الشباب لسبوكم في عقر داركم. والآن نتخلى عنهم، خلص منقول ما دخلنا زعران خليهم بالحبس، ونحن المهم مبسوطين كل يوم غنمي وكل يوم مهرجان وكل يوم رأس وكل يوم فقش، وهن كل جماعتنا من أهل السنة. ما عم نشعر بعضنا لك يا أخي، ما عم نشعر ببعضنا حتى يأتي الكف على الجميع. أدعو الشباب إلى الالتفاف حول العلماء وإلى وحدة الصف وإلى أن يحب بعضنا بعضا. فالله تعالى لا يصف عنا هذا العذاب الذي نحن فيه إلا بالرجوع إلى دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بدأت الحديث ولم أنهي قضية أنه طيب نظرنا إلى جماعتنا، شو اللي بدلهم؟ أنه كانوا معنا في نفس الخندق وأكلوا أكل معنا، وبعدين فجأة صاروا ضدنا، شو اللي غيرهم؟ شوف صوارف الهدية أخوة الإسلام، دائما ترجعون لصوارف الهدية. المنصب لك يا أخي، والله الجماعة وعدونا بمنصب، قولوا شو بدك بجماعتك ما بيعطوك شيء، نحن بنعطيك. بدك الكرسي كذا بنعطيك، مال نعطيك، بدك جاه بنعطيك جاه. فهذا الطمع بالمنصب هو اللي يبدل الأحوال ويصف القلوب عن الهداية. لكن هؤلاء الساسة نذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن المقوقس ملك الأقباط في مصر، شو قال؟ قال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. قال هذا الشيء المنصب اللي من أجله تطيح بجماعتك من أهل السنة، بمن كانوا معك في المظلمة تطيحون به، إن هؤلاء لن يعطوكم شيئا وسينقلبون عليكم. بس يخلصوا من الشباب وتنكسر شوكة الشباب لا قدر الله، بعدين سيرجعون عليكم يذلونكم. فنسأل الله تعالى أن يعودوا لرشدهم قبل أن نصل لهذا اليوم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم عليك بالأسد وجنوده، عليك بالأسد وحلفائه، عليك بالأسد وميليشياته. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمر بنيانهم، زلزل عروشهم، اللهم دمر بنيانهم، زلزل عروشهم، لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم خفف عن إخواننا المظلومين المسجونين في سجن رومية وغيرها من سجون الظالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.